بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. وبليه قال: حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال: سمعت عمرو بن اوس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الصيام الى الله صيام داود، فانه كان يصوم يوما ويفطر يوما. واحب الصلاه الى الله صلاه داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. وبليه قال: حدثنا احمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قدادة قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذلك صوم داود. قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. وبلي قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الإضحى. باب صيام ستة أيام من شوال. وبلي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا بقية قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا يحيى بن الحارث الدماري قال: سمعت أبا أسماء الرحبية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. باب في صيام يوم في سبيل الله. وبليه قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه سبعين خريفا. وبليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفا.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالدين والشريعة وبيانها على لسان عبده ذي المراتب الرفيعة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمقتدين به الداخلين في حصونه المنيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المنن الوسيعة البديعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الإمام ابن ماجه عليه رحمه الله في سننه بعض اخبار الانبياء في الصيام وسؤال الصحابه لنبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفيات الصوم من حيث المقدار والعدد، فذكر ما جاء في صيام نبي الله داود الذي هو احب الصيام الى الله تعالى، وذلك انه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصاحبه لا يتعود الصوم فيسهل عليه ولا يتعود الفطر فيسهل عليه، فيصير ذلك اشق على النفس فيصير افضل في المجاهده. وجاء في الحديث ان سيدنا داود كان أعبد الناس أي في زمانه ووقته، وأحب الصيام إلى الله صيامه، وكذلك القيام، فكان يقوم ثلث الليل في الوسط، فأول الليل يكون في استيقاظه إلى ما بعد العشاء ينام نحو من النصف، ثم يقوم نحو من الثلث، ثم ينام ما بقي من الليل الثلث الأخير. فكان هذا الوقت الوقت الذي أهل الغفلة في غفلاتهم، وغالب الأيدن المتحجدين لم يقوموا بعد، ثم ينام وقد قام المتحجدون المتعبدون في آخر الليل، وهو يختار الوقت الذي يكون أكثر الناس فيه في غفلة، الناس في ركوز، أكثر الناس غير مصلين ومتهجدين. وكان هذا أيضا فيه شيء من المشقة على النفس وكان أفضل. فيقول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله، معنى أكثرها أجرا عنده وأرضاه له، صيام نبي الله داود، فإنه عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذاك نصف الدهر، وهو أشد صيام على النفس. وأحب الصلاة يعني القيام في الليل أكثرها أجرا، صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل الأول يعني من بعد العشاء، ويصلي ثلثه وينام سدسه. يذكر لنا بعد ذلك الحديث الثاني سؤال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يسأل كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، فقال له صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك أحد، أي من عامة الأمة وعامة الناس، أي يطيق ذلك الصوم اللي قلته أحد من الناس، يعني أنه مطروح اسمه على إذا نسب إلى عامة الأمة كان صعبا عليهم أو المتنسكين من عامة الأمة. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صيام داود النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. قال سيدنا عمر كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين، ويصوم يوم ويفطر يومين؟ قال صلى الله عليه وسلم وددت يعني حببت وتمنيت أني طوقت ذلك، إلى معنى أن ذلك يسهل على أمتي ويطوقونهم ويكون سهل عليهم فأمرهم به، وددت أني طوقت ذلك. وأما هو في حد ذاته فكان يطيق الوصال ويقول لست كهيئتكم، ولكن من أجل الأمة، هذا واحد. والأمر الثاني وهو المعنى الثاني أن يطيق ذلك بمعنى أتيحت لي فيه الفرصة من خلال قيامي بالمهام والممات فتيسر لي مثل هذا ولا مجرد الطاقة. وحمله بعضهم على طاقة أمتي أن يطيق ذلك، أي كان ذلك يسهل على أمتي فأمرهم به يصوم يوم يفطر يومين. قال وددت أني طوقت ذلك، ثم ذكر لنا صيام النبي نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها إذن حجة لثواب صيام الدهر. ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا مع ضعف السند عند الإمام بن ماجة، ولم يشاركوا فيه أصحاب السنن، يدل على أن يوم الفطر يوم الأضحى كان قديم وعند الأمم السابقة أيام نوح عليه السلام، وأن نوح كان يسرد الصوم إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. فمن غير شك كما أن الحج قديم من أيام آدم عليه السلام، فيأتي في الحج يوم النحر من غير شك، فهذا من عهد آدم. إلا أن الخصائص والمزايا التي نالتها أمة النبي محمد سواء في رمضان أو في الحج تفوق المزايا التي نالتها الأمم من سابق، وإن كان فيهم من يصوم رمضان وإن كان كلهم يحجون، لكن ثواب وفضيلة الحج وأثره في الأمة المحمدية أعظم من ثواب الذي أعطيت الأمم السابقة. فخصصنا بخصائص من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا علينا من الله لمحبة الله له ومنزلته عند ربه. وفيه اعتناء النبي بذكر أحوال الأنبياء من قبل وأخبارهم في العبادات، وفيه أن الأنبياء قدوة لأمته أيضا، بل فيهم ورثتهم فهم أيضا يقتدون بها. ففيه أيضا الترجيح القول بأن شرائع الأنبياء من قبل شريعة لنا إلا ما جاء فيها النسخ والتغيير، وإلا فهي لأن الجميع كما يذكر الإمام الشعراني وغيره شريعته هو صلى الله عليه وسلم، شريعة آدم شريعة نبينا محمد، شريعة شيث بن آدم شريعة نوح، كلهم شريعته، وغاية ما فيها من النسخ كما حصل من النسخ في شريعته ونسخ هذا النسخ. وكانت عناية الحق تعالى بعباده كلما بعث نبي أجعله من الشرائع ما يناسب الحال والظرف الذي هو فيه، وهكذا إلى أن ختمهم بالنبي محمد، فراعى المراحل الأولى لبعثته ثم أرسى شريعته على ما يكون عاما لجميع الخلائق إلى أن تقوم الساعة. فبهذا قالوا كلها شريعته عليه الصلاة والسلام، لأنهم آمنوا به وأخذوا العهود على أمته من يؤمنوا به إذا بعث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا نوابا عنه فيما يوحى إليهم، فالشريعة شريعته كلها من أيام آدم إلى أن بعث صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والدين دينه. ولما نسبت الملة لإبراهيم لكون الصابر والمجاهد فيها واتضح صاحب الباع الطويل، حتى مرت عليه أيام أنه ما في الأرض مسلم له، إن إبراهيم كان أمة، وواجه حريق النار ذلك فسميت ملة إبراهيم، وهي واللي قبله مشي معهم ملة ثانية، اللي قبل سيدنا إبراهيم كلهم ملتهم ملة الإسلام، لكن نسبت إليه ونسب الدين إلى النبي محمد. مرنا نقول أمسينا على فترة السلام وعلى كلمة الله وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم، وكان لمكانة النبي إبراهيم في الذب عن هذه الملة والصبر عليها ودخوله النار من أجلها نسبت الملة إليه. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، أما الدين دين محمد عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء والمسلمين، ودين الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا كلهم مسلمون، دين الإسلام هو دين آدم ودين شيث بن آدم ودين نوح ودين إدريس ودين هود والدين صالح ودينهم الإسلام، كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم ذكر لنا صيام ستة من شوال بلغنا الله إياها ورزقنا الوفاء بها والقبول فيها. يقول عن ثوبان مولى رسول الله قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، أي في الثواب والأجر كأنما صام السنة كلها. آه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالستة من هذا بستين يوم، ورمضان بعشر أشهر، وستين يوم شهرين، والسنة 12 شهر، عشر أشهر وشهرين 12 شهر، هذه سنة. وإذا صام رمضان كان صام عشر أشهر، وإذا صام الست من شوال صام شهرين، كملت السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وجاء أيضا في الروايات أخرى ثواب لمن صام الست من شوال غير أنه كصيام الدهر. من وجاء بالحديث الثاني عن أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وهذا إذن جاء في صحيح الإمام مسلم. ويذكر عن الإمام مالك أن الذي يقتدى به لا يصومها مباشرة خوفا من أن يظن الناس وجوب ذلك، وهذا فيه بعد مع بعد ذلك مع صحة الحديث وثبوته في السنة. وكذلك يذكر عن الإمام أبي حنيفة، ولما كان المذهب السائد عندنا في حضرموت مذهب الشافعية، وأن الأفضلية فيه أن يبادر بها وأن تكون متوالية، درج على ذلك أهل البلاد حتى صاروا واضحا الأمر بينهم وعاما لصغارهم وكبارهم، ونادر من يفطر في هذه الأيام أيام الست من شوال. الله والله لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا صيام يوم في سبيل الله، يعني من كان غازيا مجاهدا في سبيل الله فصام وهو في الجهاد. برضو من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه من وجهه 70 خريفا بمقدار مسافة 70 سنة. لا إله إلا الله، يعني نحى عنها وعفى منها، فجاب بطريقة التمثيل ومسافة 70 عام. ذكر لنا الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويغنم هذا طالب العلم، خاصة إذا خرج في طلب العلم، لأنه صام يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فإذا صام أيام خروجه ينبغي يستحذر الصوم في سبيل الله، لأن النبي شهد أنه في سبيل الله، من صوم يوم في سبيل الله يدخل، هذا على وجه خاص. ثم عموم المسلمين إذا صاموا عليهم أن يخلصوا النية لوجه الله تعالى ويصدقوا معه، فإن من العلماء من قال معنا في سبيل الله إن في سبيل طاعته ورضاه، وإن لم يكن في الغزو فهو في سبيل الله، لكن طالب العلم منصوص أنه في سبيل الله إلى أن يرجع. وبذلك إذا خرج من بيته في طلب العلم فمدة خروجه إذا كان قصد طلب العلم إلى أن يرجع في سبيل الله، حينئذ تكون أعماله في أثناء الخروج هذه عمل المجاهد في سبيل الله يضاعف إلى 70 ضعف، إلى 700 تضاعف إلى 700 ضعف، تكون قراءته وتسبيحاته وصلواته وهكذا. لهذا يغتنم الفرصة، الواحد منا إذا خرج يريد يحضر الروحة ينوي طلب العلم ويخرج من بيته بهذا القصد يسير في سبيل الله، صلاة العصر حقه بتطلع في سبيل الله، فيغنمها 700 تصير ب700، وما يتصدق به يصير إلى 700 وكذا. إذا خرج لطلب العلم، إذا مقصده من خروج البيت طلب العلم، حمله ودفعه الخروج من البيت طلب العلم، فينبغي يستحضر المؤمن هذا. فإذا كان انتقل من بلده إلى بلد آخر فطول ما هو في البلد الآخر التي ما سافر إليها إلا لأجل طلب العلم في سبيل الله، ليله ونهاره صباحه ومساءه كله في سبيل الله. فيتضاعف بذلك أجره. الله يوفر حظنا من المواهب والمنن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وفي رمضان من هذه السنة كان فتح مكة، ويسمى فتح الفتوح لأن العرب كانت تنتظر بإسلامها إسلام قريش، ويقولون هم أهل الحرم.
في السنة الثانية من الهجرة مثل اليوم هذا قد تم النصر لرسول الله في بدر، وفي مثل هذه الساعة في غاية السرور والأنس والفرح بنصر الله، وعند زوال الشمس نزل كان جبريل عليه السلام ونزل الملائكة عندما زالت الشمس، ابتدأت المعركة في الصباح واستمرت إلى وقت زوال الشمس. وقت زوال الشمس خرج صلى الله عليه وسلم من عريشه ويقول هذا جبريل يقدم فرسه ويقول أقدم حيزوم، وخرج وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر. سمعوا سيدنا عمر قال كنت أقرأ الآية هذه من مكة ما أدري أي جمع وكمان، ففهمت تفسيرها في ذاك اليوم سيهزم الجمع ويولون الدبر. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى المعركة وكان أقرب الصحابة إلى العدو وأخذ بيده بكفه من الحصباء من الرمل ورماهم به، فما بقيت عين من أعين جيش المشركين كلهم إلا دخل شيء من هذا في عين، وحسون عيونهم وهربوا ووقعت الهزيمة عليهم. وفيها قال له الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على يدك، رمى هذه الرمية وأصابت القوم وكانت الهزيمة. وفي مثل هذا اليوم من السنة الثامنة كان في طريق دخوله إلى مكة، قد خارج إلى مكة قريبا من مكة في طريق دخوله إليها، وفي عشر الأواخر تم فتح مكة ونصره الله صلى الله عليه وسلم. فهي أيام سرور وأنس وحبور، وإذا عبد الله الأمة شيء خصوصا على يد نبيها كان لكل عام في ذكرى أثر لهذه الأمة من الخير والنصر والفتح. الله ينصرنا بهذا النبي بما نصر به هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فانغلبوا فلا طاقة لأحد به، فلما فتح الله مكة دخلوا في دين الله أفواجا قبائل على جملها بعد أن كانوا يدخلون أفرادا ولم يقم للشرك قائما بعده. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر، فقال بعضهم لما يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا فتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول.
أراد أن يريهم سيدنا عمر خصوصية ابن عباس في علمه ومعرفته بتأويل الكتاب العزيز، وأنه لذلك استدعى والحاضرين معه كلهم كبار سن وهذا صغير، ولكن بعدين ثبتت القاعدة عن سيدنا عمر أن أرباب الفهم والوعي والحكمة هم جلساؤه صغار كانوا أو كبار، فكان يعرف القدر للكبار من خصوصا من الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما قبلها وما بعدها، ولكن أيضا يلحق بهم في مجلس يراه من رأى عنده الوعي والإدراك والفهم والحكمة فكان يجلسه. من أهل الورع. فمنهم بدأ بابن عباس، فتعجبوا، هذا ولد صغير يحضر عندهم وهم كبار، يقول لماذا عمر يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فلما عرضوا عليه قال إنه إنهم ممن قد علمتم، وتربى في الحضن الشريف الأجر وعلم ما لم تعلم. ثم دعاهم يوم ودعا معهم قال عرفت أنه ما دعاهم إلا من شان يريهم، فذكر لهم هذه السورة إذا جاء نصر الله الفتح وريت نزغ فسبح بحمد ربك واستغفر ما تقولون فيها ما علمتم منها. فبعضهم قالوا أمرنا إذا فتح الله علينا أن نكثر من الاستغفار، وسكت الآخرون. قال تقول كذلك ابن عباس؟ قال لا، ما تقول؟ قال إن الله أعلم نبيه بقرب أجله، لأن مهمته في الحياة أن يبلغ هذا الدين وأن ينشره، فإذا قد فتحت مكة وانتشر الدين فالأجل قرب، سبحانه يستغفره ونستعد للقاء. قال ما فهمت منها هذا اللي تفهم. فبين لهم أن عند ابن عباس من العلم ما ليس عندهم، وأنه نحتاج إليه في المجالس أجل الشورى. ثم كذلك أدخل جماعة من شباب الصحابة، أدخلهم معه في مجلس الشورى لما يروى هذا. والمسلك الصحيح لصلاح العباد والبلاد والناس أرباب الصلاح، أرباب العلم، أرباب التقوى يرجع إليهم، ما يصلح انتخاب اللي يجيب أصوات أنه شرير وأنه فاسق وأنه بله وأنه بليد، هذا هو يطلع جاب الأصوات، هذا لعب العباد، لعب البلاد، وهذا اللي وقع الناس في المصائب الكثيرة. لما دخلوا شي يسمونه مجلس النواب، شي يسمونه مجلس أمة، وشي يسمونه مجلس شورى، دخل حد سكير ربيده وحد هم دول يصرحوا قيادة الأمة، وحد جاهل ما يعرف كوعه من بوعه، على ذلك هم دول يصرحون قيادة الأمة، تقوم يصلح ده يصلح له انتخاب وتطلع عقل. هذا حتى الكفار كانوا ما يعرفون هذا الأسلوب، إلا يوم ابتكروا لهم الشيطان في القرون الأخيرة. حتى من أول كانوا حقالهم والذين هم يفهمونهم اللي يقدمونهم وهم لهم شر، ما هو بأصوات كذا لعب سمونا انتخابات ديمقراطية. أرباب الوعي وأرباب الفهم هم اللي يقودوا الناس، متصلح طريقة يطلع أي واحد يلعب على الأمة، ما هو هكذا. ولكنها أساليب الكفار تحت قائدهم، وقائدهم إبليس يجيب للناس هذا ما يفسدهم ما يضرهم. العقل والوعي ما هو البلدان، كل شركة، كل مشروع، كل مزاج، إذا ما قدمت العقال والفاهمين والواعين فيه بيتخربط وبيتلخبط. لابد من الرجوع إلى أرباب الوعي والفهم والإدراك والمعرفة والاختصاص، هم الذين بيصلح على يدهم الأمر والشان. وهكذا كان سيدنا عمر عليه الرضوان. ومنين جاب هذا؟ تعلم من القائد حقهم، عرف من سنة تعلم منه، وهكذا الأمر. لا مسألة باعتبار مجرد سن ولا غيره من الاعتبارات الأخرى، اعتبار الصلاحية من الصلاح والتقوى والعلم والفهم. ولهذا هم اللي أولي الأمر اللي سماهم الله في الآية، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر منهم. النبي موجود، ما أحد أولي الأمر، ما أحد حاكم، مقصود العلماء أهل العلم فيهم والصلاح والأخيار يرجعون إليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وتجنبوا مشاكل كثيرة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا خلوه بلبلة، ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم لا علموا يستنبطون منهم. انتظم الأمر وما فشاء إلا ما يصلح أن يفشوا واستقرت الأحوال. وأما بس كل أمر يطرح بين الناس كما يصلحون، لأن في بعض القنوات أي مسائل خصوصا في الدين، بس اللعب أكثر على الدين، على الهندسة وعلى زراعة، ما حد يقدر ما يلعبون، ما يجيبون لعبة إلا يجيبون ناس خبراء ولا ناس مدارسين. أما الدين يعرضوا يجيب ذا من هنا يتكلم وذا من هنا يتكلم، ذا من يتكلم، هي لعبة، هي والدين وكل من جاي يتكلم في دين الله تعالى لا يقول انا اشوف كذا انا ارى وذا يقول كذا. انت تشوف من اي مشايف الدين؟ وين المنبار اللي عندك حتى تشوف؟ انت كلك ظلمه في ظلمه من نهايتك بتقود الناس في الدين. الله قال اسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل اللعب صفطه، ما قال اسألوا المتطاولين، وهكذا. الله يصلح حوال المسلمين، رزقنا المتابعه للنبي الامين.
وكان سبب غزوه الفتح على ما ذكر اهل السير انه كان بين خزاعه وبني بكر عداوه وترات، وقد كانت خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ودخلت بني بكر في عهد قريش، فمكثوا على ذلك 18 شهرا، ثم بيتت بني بكر خزاعة على ماء لهم يسمى الوتير ناحية عرنة، وأعانتهم قريش مختفين في سواد الليل، فقتلوا رجلا من خزاعة، ولما كان ذلك منهم ركب عمر بن سالم الخزاعي الكعبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهري الناس وأنشد: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تسلمنا فلم تنزع يدا، فانصر هداك الله نصرا
أعتدى
نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله ياتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربد، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كذا رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقلوا عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمر بن سالم. وعرضت سحابة في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب.
رضي الله عنه سيدنا الصحابي المناشد المصطفى. هؤلاء بنو خزاعة من عناية الله تعالى، بعد سبحان الله ربي يوفق أحيانا بعض الأفراد وبعض القبائل لشيء من الخير. بنو خزاعة وهم من جملة القبائل، لكن كانوا محل نصح للرسول الله ومحبة للنبي، مسلمهم وكافرهم، من أسلم الله يسلم، كلهم ما يميلون إلى النبي ويحبونه، فبورك في القبيلة، وكانت هي سبب فتح مكة بعد ذلك. فطبيعتهم هكذا يوالون الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الخير الكبير. خزاعة لما جاء صلح الحديبية أن من شاء من القبائل يدخل في حلف محمد، ومن شاء يدخل في حلف قريش، فبنو خزاعة دخلوا في حلف النبي. بنو بكر كان بينه وبينهم معاداة وحروب، دخلوا في حلف قريش. ولما مرت المدة أول سنة ثاني أكثر ثاني سنة وهم ساكنين ما خانوا، بيتت يعني جاءوا في الليل يريدون قتل بني بكر، فدخل ناس من قريش معهم مدام ليل مستر، لأنهم في عرنة قريب من عرفة هناك عند مكان يسمى الوتير، فجاءوا في الظلمة في الليل يساعدونهم، خيانة، لأن من دخل في عهد محمد ما يمكن أحد من قريش يساعد، كما أن من دخل في عهد قريش ما يمكن النبي محمد يساعدونهم يقتلونهم مع أي أحد. فهؤلاء تستروا في الليل ودخلوا مع بني بكر يقاتلون خزاعة. فلما كان ذلك تركوهم في صلاة الصبح، ولما سجدوا يوم وراهم يضربون، ف ركب عمرو بن سالم الخزاعي أرجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي في الطريق وهو يحضر الأبيات هذه اللي النبي كان يتوضأ في البيت، يقول نسرت نسرت، أم المؤمنين تتعجب فيه، يكلم من؟ كما الوضوء، قالت له من تكلم رسول الله؟ قال لها هذا عمرو بن سالم في طريقه إليه يستنصر بي، ينشي أبيات له وعده في الطريق ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا سمعه، فقال نصرت. وصل بعدين المدينة، دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه في المسجد أنشده: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبي الأتد، الحلف القديم اللي كان بيننا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلم بعدك أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله ياتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد انسيم خسفا وجهه تربدا، ما يرضى بالظلم في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. سهرت يا عمرو بن سالم، وإذا بسحابة طلعت أرض، قال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، خلاص النصر اللي معكم الخير الجاي، اكتم الأمر ورجع إلى مكانك ومن عد العدة. ولما حصل منهم ما حصل دحين قريش رجعوا قالوا لنا قريب سنتين آمنين مطمئنين، ومعيشتنا وتخلتنا وخرجتنا في صلح مع محمد، والحين جاءت الخيانة، بنرجع لأيام الحرب هذيك الصعبة الشديدة، والآن محمد قد قوي ومعادوا كما أول، والعاد فينا احنا طاقة له، وإيش المشكلة؟ واجتمع رأيهم قالوا سمع أبو سفيان قبل الإسلام، قالوا أنت روح خذ منه تجيك بس العهد قبل ما يدري بالخبر، خذ منه تجديد فقط، زد في المدة وأكد العهد، إذا جاء الخبر بعدين العهد من بعد قد وقع ما عاد بيقدر يجي. قال هي راي راح ما قدر مسكين. ثم جاء كلام النبي قال إننا نريد أن نزيد في المدة، أنا أجدد، هل من حدث؟ في حصل شيء؟ قال لا أنا أريد أن نزيد. قال نحن على عهدنا ومدتنا، مد نفسه والعهد هو نفسه الأول ماشي ثاني. راح يكلم سيدنا أبو بكر قال له من يكلم رسول الله في أمر ذاك؟ ما نستطيع أن نكلم النبي. راح لعند سيدنا عمر قال أنا أكلمكم رسول الله؟ أنا لو لما جد للشجر والحجر قتلتكم بعدنا بكلمك. روح راح عند سيدنا علي يقول يا علي أن جيت أطلب من محمد كذا، قال له يا أبا سفيان إن رسول الله يراجع في أمر إذا عزم عليه، ولكن قال يا بنت محمد خلي ابنك هذا يصير الحسن يجير بين الناس. تفضل سيدتنا فاطمة قالت ما بلغ ابني سنا يجير فيه بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد. قال ما أصنع يا علي؟ قال أنت سيد قريش قم أجر بين الناس. قال ترى يغني عني ذلك شيء؟ في فائدة من هذا؟ قال ما أرى يغني عنك شيء، ولكن ما أجد لك غير هذا، إيش تقدر تعمل؟ ما تستطيع تعمل. قال يا معشر الناس أنا أبو سفيان بن حرب أجرت بين الناس. رجع لما رجع عند أصحابه جبت لنا خبر؟ قال كلمت محمد قال لي كذا ما عاد قدر أتكلم، قال هل من حدث؟ وقال كلمت أبو بكر قال ما يرجعوا، كلمت عمر وجدت أشد القوم علينا، كلمت ابن أبي طالب وقال لي كذا، قالوا لما أجرت أجاز النبي إجارتك هذا، أجاز محمد إجارتك؟ قال لا. قالوا ما زاد على أن لعبك ابن أبي طالب لعب فسلحت لنا ما فدخلهم الخوف. النبي دعا الله أن 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 يقطع الأخبار عنهم لا يعلموا بمسيره. فماشي وصلهم خبرهم ما باغتهم قدوا قدوا داخل المكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر كثير منهم وخاصة نعم كثير منتشر الإسلام بينهم أكثرهم مسلمين كانوا في ذاك الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم. قال أما القصد فنعني به أنه لو طارت ذبابة إلى جوفه أو وصل غبار طريقه إلى باطنه أو أجر بغير اختياره فلا يفطر إلا أن يؤجر المغمى عليه معالجة ففيه وجهان. قال الرافعي ومن القيود كون الوصول إلى عن قصد منه فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى جوفه وغير ذلك لم يكن مفطرا وإن كان إطباق الفم واجتناب المطروق ومفارقة موضع الدقيق ممكنا لكن تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج إليها يجر عسرا شديدا بل لو فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه فقد قال في التهذيب أصح الوجهين أنه يقع عفوا. وشبه هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا قتل البراغيث عمدا وتلوثت يده أنها هل يقع عفوا. ولو ضبطت المرأة ووطئت أو وجئ بالسكين أو أجر بغير اختياره فلا إفطار. ونقل الحناطي وجهين فيهم فيما لو أجر بغير اختياره وهو غريب بمرة. نعم لو كان مغمى عليه فأجر معالجة وإصلاحا ففيه وجهان وفي النهاية قولان أحدهما أنه يفطر لأن هذا الإيجار لمصلحته فكأنه بإذنه واختياره وأصحها أنه لا يفطر كإيجار غيره بغير اختياره. وأعلم أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء وإلا فالإيجار مسبوق بالبطلان. وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية.
المغمى عليه إن تعدى أو عم جميع النهار لبطل صوم، إن لم يكن متعديا ولم يعم جميع النهار فصومه صحيح. فإذا أوجر شيء من أجل معالجته ففيه قولان أو وجهان. ولخص هذا صاحب السفينة في الذي لا يفطر مما يصل الجوف سبعة أفراد: ما وصل بنسيان، وما وصل بإكراه، وما وصل وكان غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب طائر أو نحوه. فلخص سبعة أفراد لغاية ما ذكروا الفقهاء، ولكن هذا من زيادة السفينة لأن باب الصوم زيد، وفي الأخير أيضا زيدوا باب الحج شيخ بن عطية فكملوا الأبواب. الأصل إلا في الصلاة والزكاة فقط، هذا أصل سفينة النجاة. ولهذا كان في عباير في الصوم قوية بعض المسائل غير مذكورة في المنهاج موجودة في سفينة النجاة، ومنها التلخيص هذا الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف عمدا سبعة أشياء. يجمع أكثرها عدم القصد أنه لا يقصد، ولكن اعتمدوا بعد ذلك أنه لو تعمد فتح فاه في الطريق أو نحوه فإنه لا يضر لأن هذا يعني ما يستفاد منه ولا يقصد.
كتاب مجموع الأموال. وقال رضي الله عنه: لو مكننا الناس من أموالهم أخرجنا منها ثلثها برضاهم، لأنه لا يمكن دفع ما هم فيه عنهم من الشدائد والمصائب إلا بذلك، لأنها لم تحصل عليهم إلا بسبب الأموال يتحاسدون عليها ويتنافسون فيها، ونضعها في أرحامهم وأقاربهم، إذ الإنسان منهم يبيت قريبه جائعا وهو يقدر أن يشبعه فلا يفعل. وإذا تأملت أفعال الفقراء رأيتها أحسن من أفعالهم. وقد كان أهل الجاهلية إذا وقعوا في شدة جمعوا أموالا وقالوا دعونا نرضي ربنا فإنه سخط علينا حيث أوقع بنا ما وقع، ثم يفرقونها على المحتاجين منهم الأقربين، هذا وهم كفار. وأما هؤلاء أهل الزمان إذا وقعوا في شدة تكالبوا على الدنيا وبخلوا بها وجعلوا يقبحون الأولياء والصالحين الأحياء منهم إن كان أحد منهم والأموات، وقالوا أصابنا ذلك فلم يحمونا منه.
لأنهم بغوا الأولياء أجر عندهم لمصالح دنياهم بس، في وقع عليهم يقول ما إيش فايدة منهم مثلاً. وأما في استقامتهم ذاود ما لهم طاعة ولا لهم اقتدى بهم، فبقوا الأولياء أجر لهم شغالين يحمون أموالهم ويحمون دنياهم، وليس هذا محل الأولياء وليس هذا منزلتهم. ولكن من والاهم في الله وتابعهم على ما يستطيع حمي وحرس وحفظ وأيد وأعين ولطبت. وأما بغتهم اللعبة عندك تلعبون يحمون دنياك ومصالحك الدنيوية، ولا ما عندهم أولياء هذا، وأنت لا تتبعهم ولا تنقاد لهم ولا تصدق في ولاهم، فما خلقهم الله لعبة لك، خلقهم الله الأهل مكانة عنده ومنزلة لديه يلي يدلونك عليه ويوصلونك إليه، هذا أصل مهمتهم وهذا أصل وظيفتهم في الحياة. ومع ذلك تبع يوالي الحق من ولاهم ويعادي من عاداهم ويلطف بكل من قام معهم بخدمة أو ولاهم بمعروف جل جلاله. وقال لو مكن الناس من أموالهم، يقول سيدنا الحداد من خرج ثلث منها برضاهم ما بين تقصير في زكاة وما بين تقصير في أقارب وأرحام وعدم أداء حقوق وما بين تحاسد ما يطفى بهذا، قال ثلث كامل بنخرجه من أموالهم وبنرده على أقاربهم على هذا، وبتصلح حوال وبتنكشف الشدائد عنه والبلايا. ولكن بهذا التحاسد وبهذا الصورة يتصارعون وهم والبلايا من فوقهم، والعياذ بالله. سببها الحرص على هذا المال وضعه في غير محله وقبضه عن أهله، هذا هو السبب. لا إله إلا الله. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عنكم. إذا قلتم
كان يضرب المثل سيدنا الحداد، قال لو كان واحد من الأولياء، قال واحد من هؤلاء الناس، شوف في موجود كنز في المحل الفلاني، روح وبحث بتحصله، لكن هذا ثلث منه بنصدقه. قال ويزعل يقول لو كان ولي ما بقى شيء، ليش يشرب من الثلث؟ وقعنه قال ما كان على باله، هو كله بسببه حصله وجابه، ولكنه لأنهم قال بقوا الأولياء بس لدنياهم ما قال هذولا ما يستحقون حتى كرامات الأولياء تظهر لهم، لأنهم بقوهم إلا لعبة لدنياهم. قال بيزعل منه، قال بيقول مع أنه كله ما هو على باله هو اللي أحبره به، قال هذا الثلث، قال ليه يبغى ثلث؟ قرأ
فكرك واختيارك دعهما وراك، أي أنزلهما المنزلة التي
أنزلهم الله تعالى.
أنزلهم الله تعالى فيها في استعمالهما
فاستعملهما
واستخدمهما بميزان ربك، واجعل
النور
الشرع ربك، واللجوء إلى ربك والاعتماد على ربك، واستعملهما مسخرين،
نعم، مخلوقين
ليس لهما من الأمر شيء. ففي عالم الحس أنت تستعمل عينك لتنظر إلى الكاس وفيه الماء، فهل نظرك إلى الكاس وفيه الماء يوصل الكاس إليك؟ لا. كذلك أنت تستعمل الفكر، لكن لا تظن أن الفكر يستطيع أن يعرف كل شيء أو يستطيع أن يعمل لك كل شيء، هو فقط آلة تستخدمها كما شرع خالقهما، لكن الاعتماد على الخالق والاستناد إليه. إذن فحقق العبودية للرب، واستعمل الفكر كما تستعمل البصر، وكما ترى أن البصر له
آلة،
آلة النظر، ليس
بجانب نفعا
ولا يدافع ضرا، فالفكر كذلك آلة للاستبصار المعنوي، وليس بجانب نفع ولا يدافع ضر ولا ينفع
ولا يضر، ولا ينفع ولا يضر،
ولا ينفع ولا يضر، ولا يقدم ولا يؤخر على الوجه الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى كل
وكل شيء
في الوجود لا يمتلك نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله جل جلاله. فالماء مثلا لا يستطيع أن يخلق ريا ولا عطشا، وإنما يخلق الله الري عند تناوله والعطش عند فقده. ولما دعا سيدنا الحسين بن علي على المستهزي الشامت الذي قال له في يوم مقتله: إن الله إن الماء عندنا ولا ماء لكم حتى تموتوا ظمأ، قال: اللهم أمته عطشا، فعطش الرجل أبلغ ما يكون من العطش حتى كان يقول: أصابتني
أسقوني
ماء، فيؤتى بماء فيشرب حتى يخرج الماء من فيه وهو يقول: أسقوني، فقتل على العطش،
قتلني العطش
فلم يزل كذلك
حتى مات عطشا. ولم يفده الماء شيء. لا إله إلا الله. الله يخلق الريع عند تناول الماء، وإن شاء يرويك من دون ماء أو يرويك بشيء آخر، فعل الفعل فعله، والأمر أمره جل جلاله. وهذا استهزأ بسيدنا الحسين في يوم مقتله يوم كربلاء، وقال: اسمع يا حسين، الماء عندنا مش عندكم ماء، نمنع الماء عنكم حتى تموتوا عطشا فتموتوا ظمأ. قال: اللهم أمته عطشا، عطش الرجل، كل ما شرب يزداد العطش، هو يزيد الماء يمتلي بطنه وهو يزداد اسقوني عطشان، والماء ولا يفيد عطشا، ومات عطشان والعياذ بالله، وما فاده الماء شيء. لا إله إلا الله. يخلق الله الريع عند تناوله. رزقنا حزن اقتدى به ولدى بجه ويسير على دربه، حتى يسقينا من شربه ويدخلنا في حزبه ويثبتنا على طريقه ويجعلنا في فريقه ويسقينا من رحيقه، يسعد عيوننا بالنظر إلى محياه وطلعته البهية وغرته الزكية، وأن الله يجعلنا من رفقائه ويدخلنا تحت لوائه ويحتمينا به من جميع الآفات والشرور، ويدفع عنا كل محذور ويعيد علينا عوائد أهل بدر أجمعين بعيدة فضل يفيض بها نور اليقين في قلب كل منا، علم يقين وعين يقين وحق يقين، ووفاء بعهد الله القوي المتين في قيامنا بما يحب منا ويرضى عنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا وزمنا وأهل زمنا والأمة، وأن يكشف الغمة ويعمل معه وجود رحمة، اختمنا بالحسنى وراضى عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.